الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. وبمناسبة كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الرجل وسيرته ودعوته، رأيت أن أساهم في بيان حال هذا الرجل وما كان عليه من سيرة حسنة ودعوة صالحة وجهاد صادق، وأن أشرح قليلا مما أعرفه عن هذا الإمام حتى يتبصر في أمره من كان عنده شيء من لبس أو بشيء من شك في حال هذا الرجل ودعوته وما كان عليه. ولد هذا الإمام في عام 1115 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسحية، وتعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه، وهي قرية معلومة في اليمامة في نجد شمال غرب مدينة الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة 70 كيلومتر. نشأ نشأة صالحة وقرأ القرآن مبكرا واجتهد في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، وكان فقيها كبيرا وكان عالما قديرا وكان قاضيا في بلدة العيينة. ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة، وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي والشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة. ورحل الشيخ إلى العراق فقصد البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، ودعا الناس إلى السنة وناقش وذكر في ذلك ونظر من هنالك من العلماء، واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له الشيخ محمد المجموعي، وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى، فخرج من أجل ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشام فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، فخرج من البصرة إلى الزبير وتوجه من الزبير إلى الأحساء، واجتمع بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم توجه إلى بلدة حريملاء، وذلك في العقد 5 من القرن 12، لأن أباه كان قاضيا في العيينة، وصار بينه وبين أميرها نزاع، فانتقل عنها إلى حريملاء سنة 1139 هجرية. فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها سنة 39 و100 هجرية، فيكون قدومه حريملاء في عام 40 و100 هجرية أو ما بعدها، واستقر هناك ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة في حريملاء حتى مات والده عام 53 و100 هجرية. فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه، وهم بعض السفهاء بعض السفلة بها، أن يفتك به، وأسباب وهم بعض السفلة بها أن يفتك به، وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان يحث الأمراء على تعزيز المجرمين الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب والإيذاء. هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك. ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهم وأنه لا يرضى بأفعالهم غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا به، فصانه الله وحماه. ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك عثمان بن ناصر بن معمر، فنزل عليه ورحب به الأمير وقال: قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وناصروك. فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل، واشتهر أمره في العيينة وعظم صيته، وجاء إليها الناس من القرى المجاورة. وفي يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان: دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها أسست على غير هدى، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت العقائد وحصل بها الشرك، فيجب هدمها. فقال أمير: لا مانع من ذلك. فبشر الشيخ هدمها وإزالتها. قد جد الشيخ في الدعوة وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في داخل الجزيرة وفي خارجها، فعزم على ذلك واستعان بربه عز وجل، وعكف قبل ذلك على كتاب الله، وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب الله والاستنباط منه، وعكف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، وجد في ذلك وتبصر فيه حتى أدرك من ذلك ما أعانه وثبته الحق، فشمر عن ساعد الجد وصمم على الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، وليكن في ذلك ما يكون. فحقق الله له الآمال الطيبة ونشر به الدعوة وأيد به الحق، وهيأ الله له أنصارا ومساعدين حتى ظهر دين الله. فاستمر الشيخ في الدعوة في العيينة بالتعليم والإرشاد، ثم شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة آثار الشرك بالفعل. لما رأى الدعوة لم تؤثر باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من آثار الشرك. استمر رحمه الله على الدعوة قولا وعملا كما تقدم، وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بني خالد سليمان بن عريعر الخالدي أمر الشيخ وأنه يدعو إلى الله وأنه يهدم القباب وأنه يقيم الحدود، فخاف أن هذا الشيخ يعظم أمره ويزيل سلطان الأمير البدوي، فكتب إلى عثمان يتوعده وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، فإما أن تقتله وإما أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا. وكان عنده للأمير عثمان خراج من الذهب، فعظم على عثمان أمر هذا الأمير وخاف أن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو يحاربه، فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا، وإنه لا يحسن منا أن نقتلك، وإننا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته، فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلت. فخرج الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية، فدخل على شخص من خيارها في أعلى البلد يقاله محمد بن سويلم العريني، فنزل عليه، ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله عليه وضاقت به الأرض بما رحبت، وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود، فطمأنه الشيخ وقال له: أبشر بخير، وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله. فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ محمد، ويقال إن الذي أخبره زوجته جاء إليها بعض الصالحين وقال لها: أخبري محمد بهذا الرجل وشجعيه على قبول دعوته وحرضيه على مؤازرته ومساعدته. وكانت امرأة صالحة طيبة، فقبل الأمير مشورتها، فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سولم وقصده وسلم عليه وتحدث معه وقال له: يا شيخ محمد، أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعافية الحميدة والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. فقال: يا شيخ، سأبايعك على دين الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكنني أخشى إن أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن نبتغي غير ذلك، وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى. فقال: لا أبايعك على هذا، أبايعك على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، لا أخرج عن بلادك أبدا. فبايعه على النصر وعلى البقاء في البلد، وأنه يبقى عند الأمير يساعده ويجاهد معه في سبيل الله حتى يظهر دين الله. وتمت المبايعة على ذلك، وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، ولم تزل الدرعية موضوع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، فأتوا زرافات ووحدانا. فقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن الكريم وفي التفسير وفي الفقه والحديث ومصطلحه والعلوم العربية والتاريخية وعبر ذلك وغير ذلك من العلوم النافعة، وتعلم عليه في الدرعية الشباب وغيرهم، واستمر على الدعوة، ثم بدأ بالجهاد، وكاتب الناس إلى الدخول في هذا الميدان. وإزالة الشرك الذي في بلادهم، وبدأ بأهل نجد، وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الرياض وأميرها دهام بن دواس، وكاتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير وغير ذلك، ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكذا علماء الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين، وهكذا علماء الخارج في مصر والشام والعراق والهند واليمن وغير ذلك، ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج ويذكر الناس بما وقع فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع. وليس معنى هذا أنه ليس هناك أنصار للدين، بل هناك أنصار، والله جل وعلا ضمن لهذا الدين أن لا بد له من ناصر، ولا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق منصورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أنصار للحق في أقطار كثيرة، ولكن الحديث الآن في عن نجد فكان فيها من الشر والفساد والشرك والخرافات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، مع أن فيها علماء فيهم خير، ولكن لم يقدر لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي. وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق وأنصار قد عرفوا هذا الشرك وهذه الخرافات، ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد. اشتهر أمر الشيخ وظهر أمر الدعوة واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الجزيرة وفي خارجها، وتأثر بدعوته جم غفير من الناس في الهند وفي أندونيسيا وفي أفغانستان وفي أفريقيا وفي المغرب وهكذا في مصر والشام والعراق، وكان هناك دعاة كثيرون عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه. فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وازدادت دعوتهم واشتهروا بالدعوة، ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره. ثم في هذا العصر الأخير طبعت كتبه ورسائله، وكتب أبناءه وأحفاده وأنصره وأعوانه من علماء المسلمين في الجزيرة وخارجها، وكذلك طبعت الكتب المؤلفة في دعوته وترجمته وأحوال أنصاره حتى اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار. ومن المعلوم أن لكل نعمة حاسدة وأن لكل داع أعداء كثيرين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلما اشتهر الشيخ بالدعوة ظهر جماعة كثيرون من حساده ومن مخالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون، والخصوم ثلاثة أقسام: علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاء أها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقد أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده. وقسم آخر من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه، بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين، وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بعض الأولياء والأنبياء، من بغض الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم، فذموا الشيخ وعابوا دعوته ونفروا عنه. وقسم آخر خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لئلا تمتد أيدي أنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتزيلهم عن مراكزهم وتستولي على بلادهم، واستمرت الحرب الكلامية والمجادلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبونه ويجادلهم ويرد عليهم ويردون عليه، وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره وبين خصوم الدعوة حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة وردودا جمة. وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت مجلدات، وقد طبع أكثرها والحمد لله.